إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا أن هذا الحديث قال فيه الألباني: لم أقف عليه. من أهدى هدية وهو يؤمن أن يرد له هدية أكثر منها أو أثمن منها فلا بأس. لحديث المستعذر يتاب من هنا. ثم استدل هنا، ذكر أن هذا لا بأس به إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز له ذلك، بدليل قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن بالعطية أو بالهدية بنية أن يرد لك أكثر أو أحسن منها. ولما فيه من الحرص والمظلة، كتب أحكام القرآن تتعرض لهذا الحكم بعينه في أكثر من موضع، من هذا الموضع في سورة المدثر: نعم ولا تمنن تستكثر. وقلنا أيضا في سورة الروم في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فهذا الذي سماه الفقهاء الربا الحلال، يهدي الهدية وهو يريد أن يتاب بأفضل منها. هناك موضع ثالث وهو قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. فمن العلماء من أجرى عليه نفس الأحكام الهبة التي فيها هذا الموضوع، أن يهدي الإنسان ليقابل بأحسن منها، ولكن لم يسلم ذلك للقائلين به، ورجح أن المقصود السلام: وإذا حييتم بتحية بسلام تحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويكره رد الهبة وإن قلت، لحديث ابن مسعود مرفوعا: لا ترد الهدية، بل السنة أن يكافئ أو يدعو. السنة أن يقبل الهدية ثم يكافئ، يعني يصيب عليها بمثلها أو بأحسن منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من عجز عن الرد أن يجتهد في الدعاء لمن أهدى إليه. وعن وهب قال: ترك المكافآت من التصفيف، يعني ينطبق عليه قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. قاله ابن الجوزي قال في الأداب، وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة. نفصل في هذا البحث، وهذا الذي جعلني أتراجع أرجع إلى الوراء قليلا في شرح المد حتى نتناول هذه القضية، وإن كنا قد تناولناها في بحث فقه الحياء، لكن من المناسب أن يكون هذا التفصيل في هذا الموضع هنا في درس الفقه. فتكلمنا عن مسألة فقه الحياء: إن علم أنه أهدى حياء وجب الرد، إن علم أن الذي أهداه الهدية إنما أهداها إياه بسبب الحياء أنه يستحي، فهذه حال يجب على الآخر أن يرد هذه الهدية لصاحبه. هنا مسألتان متعلقتان بهذا الموضوع، وهو: أولا، هل يؤجر من فعل المعروف حياء؟ شخص فعل المعروف حياء، واضح، حتى لو تضرر بذلك، لكنه ما دفعه إلى فعله إلا الحياء، هل يؤجر على ذلك أم لا يؤجر؟ سئل الحسن عن الرجل يسأل آخر حاجة وهو يبغضه ولا يحب أن يعطيه، لكنه يعطيه حياء، هل له فيه أجر؟ فقال: إن ذلك لمن المعروف، وإن في المعروف لأجرا. وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة، يتبعها حياء من أهلها، أله في ذلك أجر؟ يعني ما يخرج في الجنازة إلا لأجل مجاملة أصحاب الجنازة، أو ليروه أنه أتى وأدى ما يطلق عليه عرفا الواجب إلى آخره، لكنه لم يحتفظ وجه الله في الخروج للجنازة، هل له في ذلك أجر؟ فقال: أجر واحد بل أجران، أجر الصلاة على أخيه وأجر لصلته الحجة، لأنه يثاب على الصلاة على أخيه، وهذه لابد فيها من نية أكيد، هو ينوي تخرج المرء الصلاة على الجنازة. ثم الأمر الثاني أجر لصلته الحج، لأن تعزية أخاه المسلم ورد فيها من الثواب ما هو معلوم، فينال أيضا هذا الثواب. يمكن أن يقال في نفس هذه المسألة إن هذه الأعمال خير ومعروف في ذاتها وإن لم ينوي بها القربة. يمكن أن يفعل أشياء هي في حد ذاتها من المعروف ومن الخير حتى لو لم ينوي بها القربة والتعبد. لماذا؟ لأن هذه الأعمال يحصل بها نفع متعدد، نفع إلى الآخرين، سواء أعطى الرجل مالا استحياء منه وهو لا يحتسب النية عند الله فهذا من الخير، لأن في إحسان متعدد إلى الآخرين، أو مثلا حضر الجنازة ليس حسبة وإنما حياء من أهلها. استدل من قالوا ذلك بقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن من فعل هذه الأشياء أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه كلها من خير، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من فعل هذه الأفعال من المعروف. لكن هل عليها ثواب أم لا؟ هي من المعروف لكن عليها ثواب أم لا؟ نقول هي من المعروف لكن لا يثاب إلا من فعلها حسنة بنية التقرب إلى الله، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، فثواب من الله مختص بمن فعلها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل في هذه الآية لا خير في كثير من نجواه إلا هذه الأشياء فيها خير، إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هي فيها خير لكن لا يثاب عليها إلا إذا استحضر نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل ما بعدها وهو قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلم يجعل المثوبة في هذا الأجر العظيم إلا على من فعل ذلك حسبة، لابد من النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وطبعا يستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما في الحديث المتفق عليه. طيب إذا أعطى الإنسان حياء كما يحصل من بعض السؤال، يجد شخصا مع أصدقائه فيحاول أن يستغل سيف الحياء، يحاول أن يخرجه أمام القوم، فيستحي الرجل من شدة إلحاح هذا السائل فيخرج شيئا يعطيه مثلا من المال. وهنا في هذه الحالة نحن نقول إن الحياء لا يأتي إلا بخير، حتى لو أضر بصاحبه، حتى لو كان الحياء أضر بالشخص الذي تصدق حياء فقط بسبب إخراج هذا المال من جيبه بسيف الحياء، هل ذلك يعفي السائل أو المهدى إليه أو هذا الشخص الذي استغل سيف الحياء، هل يعفيه من الإثم أو من الوزن، أو هل يحل له ما أخذه بسيف الحياء؟ هذه هي المسألة الثانية. فنقول إنه لا يفهم من الحظ على الحياء، وإن أضر بحق المستحي أن من استغل هذا الحياء عار عن الإثم والحيف. قال العلماء رحمهم الله تعالى أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، كالغض بالضبط، الغض أخذ بالقوة. واستنبط ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فالمال مال أخيك المسلم الأصل في أنه حرام عليه إلا أن يخرج بطيب نفس. فهل ما أخرج بالإكراه فيه طيب نفس؟ كلا. هل ما أخرج بسيف الحياء فيه طيب نفس؟ لا، لم يتوفر هذا الشخص الذي هو طيب النفس، فمن ثم يجب عليه أن يرد هذا المال ويحرم عليه أن يأخذه لأنه كالغض. وعن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال لا يحل للرجل أن يأخذ عطاء أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى قال في الأداب الشرعية فصل في سؤال الأخ والوالد والولد والأخذ ممن أعطى حياء. قال حرب لأحمد الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه الدابة ونحو ذلك فيقول هب هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك، قال أكره المسألة كلها. ننظر هنا أخوه لأبيه أو أخيه لأمه ويرى عنده شيء يعجبه، دابة، قلما، جهازا، أي شيء من هذه الأشياء، فيقول له هات هذا لي. وربما جرت العادة بينهما بمثل هذا، ولعله أيضا يعرف من أخيه الذي يسأله الهبة يستوجب هذا الشيء، هو يعرف أنه يحب ذلك. وما ذلك، قال الإمام أحمد أكره المسألة كلها ولم يستثنى، لأن هذه أحيانا قد تكون إحدى صور الأخذ بالسيف في الحياة. الشخص يرى عندك شيء يستحسنه ويظل يمدح فيه ويمدح. أحيانا الأخذ بالسيف في الحياة هي معروفة عند الجماعة الأمريكان مثل هذا السلوك، يمدح لك شيء لحد ما تعطيه إياه بعد ذلك يفصل بما بعده. ولم يرخص فيه الإمام أحمد إلا أنه بين الأبي والولد أيسر، أن الأب يقول لابنه أو الابن يقول لأبيه، هذه الدائرة أيسر وأسهل للخصوصية التي هي بين الأبي والابن كما سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل. والدليل أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته كما سألته الخادم، والحديث معروف، فمعنى ذلك أن سألته أن يهب لها غلاما أو خادما. ونقل عنه يعقوب وإبراهيم بن هانئ والفضل نحو ذلك. ومن المسألة المحرمة وهي واقعة كثيرا، هذا أيضا صورة من صور المسألة المحرمة، أن يسأل الذين رفع الدين وضع شيء من دينه، يكون عليه دين 100 مثلا فيقول له خليها 60 مثلا، خليها 70، فيسأله أن يضع شيئا من الدين. هذه مسألة من المسألة المحرمة، هذه الصورة من صور السؤال المحرم، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه لا تعجبني هذه المسألة، أن يسأل صاحب الدين أن يضع عنه شيئا من الدين، هذه مسألة محرمة. قال صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاث، الحديث معروف، فقوله لا تحل المسألة إلا لثلاث هذا أسلوب حفظ يحفظ إزاحة المسألة في هؤلاء الثلاث، فمن عدا هؤلاء الثلاثة خارج عن الحل فهو وقع في شيء محرم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء، ومن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ ويجب رده إلى صاحبه. ولم أجد أحدا صرح بهذا غيره، وهو قول حسن، لأن المقاصد عندنا في العقود معتبرة، النيات في العقود تكون معتبرة، وعموم كلام غيره يخالفه، والله تعالى أعلم. وجاء في الموسوعة الفقهية صرح الشافعية والحنابلة أنه إذا أخذ مال غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالا في ملأ أمام الناس ليحرجه، فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، أو أهدى إليه حياء هدية يعلم المهدى له أن المهدي أهدى إليه حياء لم يملك، لم تنتقل الميتين، ولا يحل له التصرف فيه، وإن لم يحصل طلب من الآخر. فالمدار مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه إليه حياء، مش شرط يسأله صراحة، ممكن بصورة أو بأخرى ويعلم أنه ما أعطاه إلا حياء، سواء بالإحراج أو حتى لأي قرينة أخرى، ما دفعه إليه حياء ولا مروءة ولا لرغبة في خلق. ومن هذا لو جلس عند قوم يأكلون طعاما وسألوه أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم، يعني ما دعوه إلى الطعام إلا فقط لأنهم استحيوا منه لما تواجد في هذا المكان، لا يجوز له أكله من طعامهم، ما دام أيضا بسيف الحياء. كما يحرم على الضيف أن يقيم في بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة الشرعية وهي 3 أيام فيطعمه حياء، فللمأخوذ حياء حكم مغصوب، أي شيء أخذ بالحياء فبالضبط كأنك قهرت هذا الشخص بالسيف حتى أعطاك إياه، كأنه أخرجه مكرها، فللمأخوذ حياء حكم المغصوب، وعلى الآخر رده لأنه لم يتملكه، لم يتملك شرعا عند الله، لا يصير مالكا له ولا يحل له ان يتصرف فيه كما يتصرف المالك فيما امتلكه، وانما على الاكل رده او التعويض عنه، ويجب ان يكون التعويض بقيمه ما اخذ او اكل من زادهم. هذا فيما يتعلق بهذه المساله. كنا ايضا ارجعنا الكلام في نوعين من أنواع الهبة، نوعان خاصان من أنواع الهبة، وهي العمرة والرهبة. ذكر في شروط جواز الهبة الشرط السابع، قال إيه؟ كونها غير مؤقتة. أحد شروط الهبة كونها غير مؤقتة، كأن تقول وهبتكه شهرا أو سنة، لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع. ما ينفعش تبيع لواحد حاجة وتقول له إيه بعتها لك لمدة شهر، وراح كذلك لا يصح أن تقول وهبتك هذه السيارة مثلا لمدة سنة، لا يصح هذا، لا يصح الهبة، يشترط الهبة أن تكون مؤقتة. لكن هناك نوعان معينة من الهبة المؤقتة فيها خلاف بين الفقهاء، وهي العمرة والرقبة. فلا تصح الهبة مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك. جعلتها لك، يعني وهبتك هذه الهبة، جعلتها لك عمرك ما دمت حيا، فإذا مت عادت إلي إذا كنت موجودا، أو إلى ورثتي إذا كنت قد مت. فهذه هي العمرة، جعلتها لك عمرك أو مدة حياتك. أو جعلتها لك عمري، طول ما أنا حي فهي ملكك، فإذا مت تعيدها إلى ورثتي أو عبدي من بعد. أو جعلتها لك ما بقي. قال في الروض المربع تصح هذه العمرة، تصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده كتصريح، يعني يمكن أن يكون الصيغة صريحة، أن يكون له هي لك ولعقلك من بعد، خلاص وزيد يمتلكها وتورة، فهذه هبة. فإن لم يكن له ورثة فتذهب إلى بيت المال، لا تعود إلى المعمر. وفي الباب ده بالذات بننبه لأهمية الاشتقاق، اشتقاقات وضبط الأفعال، يعني أرقب أعمر أرقب أعمر، المعمر والمعمر، والمرقب والمرقب، لابد من ضبط هذا الكلام، لأن الخلل في ضبط الأفعال يؤدي إلى خلل في فهم الأحاديث كما سنبين. والمشكلة أن الكتب أحيانا تكون غير مضبوط غير مشكلة، فيلحن الإنسان أو يفحص بقراءة الحديث فيترتب على ذلك عكس الحكم المكتوب في الحديث. فقال جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه، ولمسلم من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته، يعني ورثة من؟ المعمر والمرقب. وغير ذلك مما يدل على ملك المعمر والمرقب. قال الشيخ تصح العمرة، يجر العمرة بالتاء بالألف لازمة مخصورة، تصح العمرة وتكون للمعمر ولورثته، إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط، وهو رواية عن أحمد وقول طائفة من العلماء. يعني هذه إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. يقول هنا في الروض المرجع كونها غير مؤقتة كواهبتكه شهرا أو سنة، لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع، لكن لو أقتت بعمر أحدهما فقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري، طول عمري تكون ملكا لك، لزمت ولغى التوقيت، لزمت يعني صارت لازمة ولغى التوقيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا ومجيدا ولعقله، يصح هذا العقد وتلزم، لكن يبطل الشرط هو التوقيت بالعمر، سواء عمري أو عمره. وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، نفس ما هذا متفق عليه، يعني يلغى الشرط اللي هو التوقيت وتلزم وتصير ملكا له للمعمر. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، طيلة حياتها وعمرها، فمات، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شراع سواء متساوون، نحن فيه شراع كلنا ورثة متساوون. قال فأبى، قال لا، أنا أعطيتها إيه حياتها، يعني إيه أعمرتها هذه النخلة، فلما ماتت تعود إليه. فأبى فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، فمعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العقد هنا اللي هي العمرة هذه لازما، وألغى الشرط الفاسد أو ألغى العنصر التوقيت الذي اشترطه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب نفرض أن حصل عمرة مثل هذه واشترط أن تكون له حياته، فلما مات المعمر لم يكن له ورثة، كيف تتصرف؟ تعود إلى المعمر، تذهب إلى بيت المال. هذا هو اختصار الكلام في العمرة، وسوف نفصله قريبا إن شاء الله. أما النوع الآخر من هذه الهبة فهو الرقبة. الرقبة هي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. يبقى كل واحد ينتظر الموت الايه الثاني ويترقبه حتى يمتلك هذا الشيء، فمن ثم سميت الرقبة من الترقب أو المراقبة، يراقب موته. الرقبة يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا. الآخر يعني الذي يعمر ويمتد أجره بعد موتي صاحبه، هي للآخر مني ومنك موتا، لآخر واحد يموت فينا. سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه. ففيها روايتان، إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول. الرواية الأولى من الإمام أحمد أن هذه الرقبة إيه؟ لازمة لا رجوع فيها، متى ما فعلها تلزم ولا تعود إلى الأول، اللي هو تركها الأصل لعموم الأسباب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، وهذا رواه الخمسة وهو صحيح لغيره. جائزة لأهلها يعني أنها تكون لازمة، وهو قول جابر ابن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك، قاله في الشرح. ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعد ما زال ملك الموهوب له فلم يؤث. لأنه لما يقول لما أنت تموت تقول إلي أنا، معنى ذلك أنه بيعطل حكم الميراث، ومفروض هو إذا مات تقول إلى من؟ إلى العقب أو إلى الورثة. فهو في هذه الحالة يشترط رجوعها على غير الموهوب له، لأن الموهوب له واحد من اثنين، إما الشخص المرقب وإما ورثته من بعده، واضح؟ لأنه إذا مات فإنها تنتقل إلى ورثته من بعده. يقول ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة بالموت، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له فلم يؤسف، كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضى. وعنه إذن هيبدأ يشرح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وقال إن فيه روايتان في الرقبة، ذكرنا الرواية الأولى أنها تصير لازمة ولا ترجع إلى المرقب، وإنما هي للمرقب أو لعقبه بعد موته. وعنه ترجع إلى المعمر والمرقب، ترجع العمرة إلى المعمر وترجع الرقبة إلى المرقب، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، وهذا حديث صحيح. وسئل القاسم عنها فقال ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم، ما أدركت السلف إلا هم يحترمون الشروط التي يتفقون عليها في الأموال، ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا. وقال جابر إنما العمرة الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا قول جابر رضي الله عنه، إنما العمرة الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فهذه العمرة جائزة. أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، يعني إذا مات، إذا مات المرقب أو المعمر، وهذا متفق عليه. أجيب عن هذا الحديث بأنه من قول جابر نفسه في النبي إدراك كما سنبين، فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول قاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين، فكيف في مخالفة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم؟ نفصل قليلا في أحكام العمرة. فأولا بالنسبة للعمرة، هي على وزن دنيا وكبرى من العمر وهو الحال. وكما ذكرنا العمرة هي نوع من الهبة، دي نوع من أنواع الهبة، يعني من أراد أن يدرس أحكام العمرة يبحث عنها مباشرة عقد باب الهبة والعطيه. هي نوع من الهبة، وهي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره، أي على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشيء للواهب. إذا العمرة ما تجعله للرجل طول عمرك أو عمره. وقال الحنابلة هي جعل المال في شيئا يملكه لشخص آخر عمر أحدهما، طول عمر إيه؟ أحدهما. نفرق بين العمرة وأنواع أخرى من الأمور ذات الصلة، صلاحات فقهية ذات صلة بهذا الباب. طبعا الفرق بين العمرة والركبة واضح، وسيزداد وضوحا لما نشرح الركبة أيضا، فلن نفصل فيه. لكن الإعارة مثلا، ما الفرق بين الإعارة وبين العمرة؟ الإعارة تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، تمليك منفعة مش تمليك العين، تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. ما الفرق بينها وبين العمرة؟ أن العمرة مقيدة للعمر بخلاف العارية أو الإعارة. طيب إيه الفرق بين العمرة والعارية؟ العارية هي أن يهب له ثمر نخلة، نخلة معينة يهبه إيه؟ ثمرها، أن يهب له ثمر نخلة أو ثمر شجرة دون أصلها. إذا العارية تنفرد بأنها إيه؟ ثمر. أما العمرة فهي بثمر وبغيره ومدة العمر. أيضا ما الفرق بين المنحة أو المليحة وبين العمرة؟ المنحة هي أن يعطيه شاة أو بقرة أو ناقة يحلبها في أيام الزمن، بعد ما يحلبها يعيدها إلى ربها، هذه هي المنحة. إذا المنحة خاصة بلبن شاة أو بقرة أو ناقة، وليس كذلك العمرة. يسمى القائل اللي يقول أعمرتك كذا مدة حياتي أو مدة حياتك، يسمى إيه؟ معمرة مش معمر. لقد مثل بعض كتب السر للأسف في طبع دلوقتي وما تكونش عندهم فكرة وبيشكلوها معمر، لا هي معمر، لأن الفعل إيه؟ أعمر فهو معمر، أرقب فهو مرقب، إنما معمر يبقى إيه الفعل معمر، يعني يبقى معمر مشتقة من إيه؟ دايما الفخ ده انت بتقعوا فيه عمر، لان الاسم المفعول يشتق من ايه؟ من الفعل المبني المجهول، وليس من ايه؟ من الفعل، لان الذي يشتق من المبني المعلوم هو اسم الفعل، لكن اسم المفعول يشتق من ايه؟ المبني المجهول، يبقى عمر مشتق من عمر. المالكيه قالوا ان العمره كانت شائعه في الجاهليه وابيحت في الاسلام، وقالوا ان العمره من الامور المستحبه لما فيها من التعاون على البر والإحسان، وبها يملك الموهوب له منفعة ما أعير له مدة حياته. واضح الملكية بيغلبوا في موضوع العمرة إنها مثل العارية، إنها إعارة منفعة. واضح كما سنفصل إن شاء الله تعالى. فانتبهوا لهذا المذهب الذي اختص به تقريبا الملكية، قالوا بالعمرة يملك الموهوب له منفعة ما أعير له مدة حياته، فإن مات رجعت إلى الواهب ما دام قد شرط عليه ذلك، فإن لم يشترط عليه ذلك وقال له عمرتك هذه الدار فهي له ولعقبه من بعده. عمرتك هذه الدار يبقى هنا وأطلق كما سنبين أيضا، ففي هذه الحالة بتكون عمرة مؤبدة مش محتاج كلام، هي له ولعقبه للمعمر ولنفسه من بعده. ويرى جمهور العلماء أن العمرة تمليك للموهوب له، لكن الملكية قالوا أنها إيه؟ تمليك منفعة، يعني عارية بس مدتها تمتد إلى آخر عمر أحدهما. فالجمهور يرى أن العمرة تمليك للموهوب له، يبقى في حيازته مدة حياته ويطير لعقبه من بعده ميراثا، لما رواه الشيخان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة لمن وهبت له. وفي لفظ: أنفقوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. فمن أعمر عمرة فهي الذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلا، فأثبت في العمرة ملك اليمين الدائم للمعمر له ما دام حيا، ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه إن كان له ورثة، فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال ولا يعود إلى المعمر شيء منها قط. فعن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرا فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه من بعده. يبقى من أعمر عمرا فهي له، أي للمعمر، ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي سلمة رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العمرة لمن وهبت له، يعني للمعمر له، وهذا متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، للمعمر فإنها للذي يعطاها، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارد، لما وهب هبة يملكها صاحبه المعمر له، فإذا مات تصير ملكا لورثته فليس له أن يستردها. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروى أبو داود عن طارق المكي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها. إيه إعراب حياتها؟ ظرف زمان. وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها. إيه معنى موتها؟ من ورثة، يبقى هي مالها من مال يعني، هي لها حياتها وموتها. قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: ذاك أبعد لك. يعني لما كنت تصدقت بها عليها معناها انتقال للملكية أقوى من الكلام في الإيه؟ في العمرة اللي هو مشروط بشرط العمر، لأن الصدقة معناها تمليك. ولذلك إذا أحد الأبناء، هذه المسألة يحتاج إليها كثير من الناس أحيانا، يحسن إلى والده أو والدته يبر والديه عن طريق عطاء أو هبة أو نفقة أو نحو ذلك، يعطي أباه أو أمه مالا، فهي بتمليك، هو ليتقرب إلى الله ببذل والديه بهذا المال. ومع ذلك إذا توفيت هل يسترد إذا أهداها ذهبا أو أموالا أو كذا، هل يستردها؟ هذا خطأ شائع يوجد في بعض الناس، أسئلة تأتي كثيرة في هذا الموضوع. ليس الحق أن يستردها على الإطلاق وقل: أنا الذي اشتريتها أو أنا الذي وهبتها هذا الذهب أو كذا، وإنما هذه تقسم تماما كسائر المال المورود، وليس هو بأولى من غيره بالنسبة لهذا المال. واضح؟ بدليل قولي هنا: كنت تصدقت بها عليها. قال: ذاك أبعد لك، لا أوضح في إلغاء ملكيتك لها أبدا. وقال مالك: العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة. الإمام مالك لما رأى تعارض بعض الروايات قال: نؤول العمرة على أنها مقصود بها العارية، تمليك المنفعة دون تمليك الرقبة، لأنها لو هي لو أن ينتفع بها فترة حياة فقط ثم بعد ذلك تعود إلى صاحبها، فدي طبيعة العارية وليس طبيعة الهبة، كان فيها إزالة الملك إلى ذمة الآخر. فإذا مالك رأى أن العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة، دون الأصل يعني، فإن جعلها عمرة له فهي له مدة عمره لا تورث، فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لأهله، والحديث حجة عليه، يعني الحديث حجة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. بس عشان نفهم غير إمام مالك ذهب إلى هذا المذهب، وسنزيد ذلك أيضا وضوحا. يقول مالك: العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة يعني تساوي عارية، فإن جعلها عمرا له فهي له مدة عمره، المعمر له مدة عمره، لكن إذا مات لا تورث وتعود إلى المعمر لأنها عارية وهو ما امتلك إلا المنفعة، ودي وجهة نظر الإمام مالك. فإن جعلها، إن قال له أعمرتك هذه لك ولعقلك، فهذه إيه؟ ميراث لأهل المعمر له، وكما يقول هنا يعني الحديث حجة على الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. استدل من ذهب إلى مذهب الإمام مالك بحديث جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقلك، ده تعريف على حديث إيه؟ العمرة جائزة لأهلها، فقال إنما العمرة التي قال فيها ذلك هي إذا صيغة العمرة لما جاء المعمر قال له إيه؟ هي لك ولعقلك، فيبقى دي العمرة اللي هي ماضية. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فأما إذا قال هي لك ما عشت ما دمت أنت حيا فإنها ترجع إلى صاحبها، يعني إذا مات المعمر له. إذن هذا هو الحديث الذي استدلوا به على ذلك إنها ترجع لصاحبها، واضح. لكن أجاب المخالفون بأن ذلك من كلام أبي سلمة وهو مدرج في حديث جابر، هذا مدرج وليس من أصل الحديث، فلا تقوم بهذه رواية الحجة ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة. جاءت في العمرة روايات كثيرة حصل من مجموعها كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقول أعمرتكها ولا يقيد، يقول في حياتك أو حياة أعمرتكها، ويطلق القول دون أن يشترط عليه الرد بعد الموت، فهذه عمرة مؤبدة لا ترجع للواهب أبدا، لحديث العمرة لمن وهبت له. وبه قال الحنفية ومالك وهو أحد قول الشافعي والجمهور. كذلك أيضا لو قال هي لك ولذريتك من بعده فهي له ولعقله من بعده ولا تعود إلى المعمر، لحديث أيما رجل أعمر عمرا له ولعقله فإنها للذي أعطيها، المعمر له لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. إذن دي أول حالة من حالات العمرة أن يقول أعمرتكها مطلقا، فهذه عمرة مؤبدة دي ما فيهاش إشكال. الحالة الثانية أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي. عند الإمام مالك أو يعني كثير من العلماء قالوا بقى إن دي عمرة مؤقتة، هذه عمرة مؤقتة، واضح أنها عمرة مؤقتة لأن القول لم يصدر مطلقا، وإنما قال هي لك ما عشت قيدها بالإيه؟ بعمري لحياتي، فإذا مت رجعت إلي، فهذه عارية مؤقتة ترجع إلى المعير عند موت المعمر، واضح. لحديث جابر قالوا دي عارية مؤقتة تمليك للمنفعة. الحالة الثالثة هي أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، أو يأتي بأي لفظ يشعر بالتأبيد، فهذه باختصار هي اسمها عمرة لكنها حكمها حكم الهبة تماما مثل الهبة عند جمهور العلماء. جاءت الموضوع الفقهي فيما يتعلق بالحكم الإجمالي للعمرة، يقول ذهب الفقهاء في الجملة إلى جواز العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله، ولقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها، والعمرة نوع من الهبة يفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإجابة والقبول والقبض أو ما يقوم مقام ذلك اللي هو إيه؟ المعطاة. تكلمنا وقد اختلف الفقهاء في كون العمرة تمليك عين أو منفعة، هل هي تمليك العين أم تمليك المنفعة؟ يبقى تمليك المنفعة اللي هو العارية. قال الحنفية والشافعية والحنابلة إنها تمليك عين في الحال. طبعا أنا في غصة في حلقي مش قادر أتجاوزها رغم أني تركت الكلام بالشوكاني. الشوكاني لا يعتمد على عزوه إلى المذاهب الأربعة، كثيرا الشوكاني يحصل خلط وخطأ في العزو للمذاهب، واضح. دي واحدة. واحدة أخرى أن كتاب الشوكاني يختص بنكهة غريبة على أهل السنة والجماعة وهي حكاية مذهب الزيدية، وهم طائفة من طائفة الشيعة. فهذه النكهة غريبة على أهل السنة والجماعة، وهذا عيب في كتب الشوكاني وكذلك صنعاني وابن الوزير. هم معذورون لأنهم هم أصلا نشأوا في هذه البيئة، في البيئة الزيدية، ولكن لتعمقهم في العلم وتضلعهم منه استطاعوا أن يتخلصوا من رفقة تقليد المذهب الزيدي. فمن آثار انتمائهم للمذهب الزيدي أنهم يحكون في ضمن حكاية الخلاف شيئا لم تعتد آذان أهل السنة على سماعه، وهو هذه النبرة حكاية مذهب الزيدية. فهذه لتكن تأثيرنا ونحن نتعامل مع كتاب الشوكاني. هناك ملاحظات أخرى يمكن تأتي فرصة أخرى نتكلم فيها. اختلف الفقهاء في كون العمرة تمليك عين أو منفعة، فقال الحنفية والشافعية والحنابلة إنها تمليك عين في الحال، إن العمرة تمليك عين في الحال، وتنقل إلى المعمر لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسروها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. وقال المالكية والليث: إنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة، عليها ليس للمعمر فيها إلا المنفعة، فإذا مات عادت إلى المعمر. لما روى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرة ما يقول الناس فيها، فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا، احترام الشروط. وقال إبراهيم بن إسحاق الحرضي عن ابن العربي: لم يختلف العرب في العمرة والرقبة والمنحة ونحوها أنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له، ولأن التمليك لا يتأقف كما لو باعه إلى مدة، فإذا كان لا يتأقف حمل قوله على تمليك المنافع لأنه يصلح توقيته. وهذا العبارة في غاية الأهمية، عبارة ابن عربي بتدينا سر مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، أن هو تأمل بعض هذه الأحاديث وجد أنها مؤقتة وأجازت العمرة، فكيف يجوز تمليك مؤقت؟ فإذا لجأ إلى تأويل التمليك لأنه تمليك المنفعة وليس تمليك العين. ولذلك هذا عبارة قوية، كل ابن العربي: لم يختلف العرب في العمرة والرقبة والمنحة ونحوها أنها على ملك أربابها، يعني أن العين مملوكة ما زالت لمين؟ لصاحبها للمعمر، ومنافعها لمن جعلت له، وإنما التمليك يقع على المنافع وليس على الأعيان، يعني أنها عارية. إذا لم يختلف العرب الذي يستغل هنا بالناحية اللغوية، اللغة عند العرب. ولأن التمليك لا يتأقت كما لو باعه إلى مدة، لا يصح أن تبيع شيئا الإنسان إلى مدة، فإذا كان التمليك لا يتأقت حمل قوله على تمليك المنافع لأنه يصح توقيت، يصح توقيت تمليك المنافع اللي هو العارية. وفصل الشافعية فقالوا: للعمرة ثلاثة أحوال، أحدها إذا قال الرجل: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقلك فيصح. وطبعا دي العمرة الثانية إلى هنا هبة، كل أحكام الهبة طبعا صورة من صور الهبة، فهذه هي الهبة بعينها، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال. الحال الثانية عند الشافعية أنه لما يجي يعمر يقتصر فيقول: جعلتها لك عمرك. والحال الأولى ابن الصباح يقول: أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك من بعد. البديهة الحالة الثانية أن يقول: جعلتها لك عمرك، ويسكت ولا يتعرض لما سوى ذلك، جعلتها لك عمرك. ففيه قولان أظهرهما وهو الجديد أنه يصح وله حكم الهبة، وفي القديم إنه باطل. يبقى قول الشافعي القديم هذه الصيغة إنها باطل، لأن في شرط فاسد تأقيد التمليك. القول الجديد للشافعي أن هذا العرض صحيح وله حكم الهبة لكن يلغى التأقيد. أما الحالة الثالثة عند الشافعية أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت. فالأصح أن ذلك هبة إلغاء للشرط الفاسد، ومقابل الأصح بطلان العقد لفساد الشرط. في هذه الحالة أيضا في قولين الشافعي أن العقد باطل لفساد الشرط اللي هو إيه؟ اللي هو فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت، فالشرط فاسد يبطل كل العقد. القول الأول اللي هو أن العقد صحيح وهو عقد هبة وبالتالي يملكها إلى الأبد هو أول رفاته اللي هو المعمر ويلغى الشرط الفاسد. وأما الحنابلة فلم يفرقوا بين هذه الكلمات، لم يفرقوا بين هذه العبارات، بين مثلا أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك، أو جعلتها لك عمرك، أو جعلتها لك عمرك فإن مت عادت إلي، إلى آخره. لم يفرقوا بين هذه الكلمات حتى قال البهوتي: فتصح الهبة في جميع ما تقدم وهي أمثلة العمرة، وتكون العين الموهوبة للمعمري ولورثته من بعده إن كانوا، فإن لم يكن له ورثة فلبيت المال كسائر الأموال المتقلبة. أما الرقبة فهي مأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه. طبعا الرقبة نوع من أنواع الهبة كما ذكرنا، إلا أن الرقبة يقول الواهب لصاحبه: هي لك مدة عمرك أو مدة عمري، فإن مت قبلي أعدتها إلى ورثتي، وإن مت قبلك أعدتها أيضا إلى ورثتي. يقول مثلا: أرقبتك داري وأرضي في حياتك، أرقبتك إياها في حياتك، فإذا مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبة لآخر من بقي منهما. قال مجاهد: العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك، آخر راحت فينا يعيش تقول إليه. أما مشروعيتها فقال بعض الفقهاء إنها مشروعة بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. وقال بعض الفقهاء: حكمها حكم العمرة عند الشافعي وأحمد، وهو حكم ظاهر الحديث. وقال الجمهور: هي مكروهة لحديث لا ترقب من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. قالوا: لأن الارتقاب اللي هو انتظار موت المرقب قد يجر إلى أن يتمنى موت أخيه، بل ربما يسعى في إهلاكه، عجل موته حتى تقول إليه، فمن ثم كرهها بعض الفقهاء. الإمام أبو حنيفة قال: العمرة موروثة والرقبة عارية. هنا مسألة: إذا قال رجل لصاحبه انتفع بهذه الدار مدة عمرك ولم يشترط عليه أن يردها عليه ورثته بعد موته، فهي عمرة ليس للواهب حق في الرجوع فيها، وإن شرط عليه الرجوع رجعت إليه، وكانت هذه الهبة عارية أو رقبة. إلا أن الرقبة تختلف عن العارية، لأن الرقبة تعود لورثة الواهب بعد موت أحدهما أو كليهما إن مات معا، والعارية تكون مؤقتة بوقت. على أي الأحوال هذا طبعا واضح بالنسبة للمذهب المالكية في هذه المسألة. نفصل أيضا قليلا من الموسوعة الفقهية فيما يتعلق بالحكم التكليفي للرقبة. يقول: الرقبة نوع من الهبة كان العرب يتعاملون بها في الجاهلية، فكان رجل منهم يقول للرجل: أرقبتك داري أو أرضي في حياتك، فإذا مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. وسميت رقبة لأن كل منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه. واختلف الفقهاء في جوازها، فذهب الشافعي والحنابلة وأبو يوسف إلى أنها جائزة، وهي لمن أرقبها ولا ترجع إلى المرقب، ويلغي الشرط، الشرط يكون إيه؟ لاغية. واستدلوا بخبر: من أعمر شيئا فهو لمعمره محيا ومماته، ولا ترقب فمن أرقب شيئا فهو سبيله. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقبة جائزة، وفي رواية: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. وقالوا: فهذه النصوص تدل على ملك المعمر والمرقب وبطلان شرط العودة إلى المرقب. كما ذكرنا في كلام الجمهور في العمره عليه. يعني هو يصح وتصدير تاهله مؤبده لكنها ايه يلغى الشرط الفاسد وهو شرط الحياه. وقال ابو يوسف قول المرقد داري لك تمليك وقوله رقبه شرط فاسد فيلغو يصير كلا. وقال ابو حنيفه ام محمد ان الرقبه باطله لان معنى الرقبه ان مت قبلك فهو لك وان مت قبلي رجعت إليه، وهذا تعليق التمليك بالخطر. التمليك مش مستقر يعني في خطورة. إيه هو الخطر؟ الأمر المتردد بين الوقوع وعدمه فيقتل بذلك. ولخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرة ورد الركبة، وهذا الحديث لا أصل له. وإلى هذا ذهب المالكي، وإذا لم تصح الركبة تكون العين عارية لأنه تضمن إطلاق الانتفاع به. على الأحوال أرجو أن تكون مسألة اتضحت بالنسبة إليكم في هذين النوعين من الهبة وهما العمرة والركبة. انتهينا في شرح من شرح قوله ويقبل ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. ثم يقول ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة. يعني جائز أن تقول لشخص وهبتك هذه السيارة بشرط أن أركبها شهرا، أو بشرط إذا وصلنا القاهرة أكون أنا الذي انتفع بها في الطريق وهكذا. فيمكن في الهبة أن تقيد المنفعة، تشترط منفعة لك أنت مدة معينة. ما الدليل؟ أيوة أي صيغة الحديث؟ صحيح اشترط ظهرها. الدليل هنا قال لك إيه هنا؟ كالبيع. يبقى هنا بالدليل إيه؟ بالقياس. ده الكومنتار الأولي. فأقول إيه دليل هذه المسألة؟ ما تقولش الحديث لكن تقول القياس على البيع. قياس على البيع لأنه في حديث جابر اشترى الجمل واشترط ظهره. يبقى الدليل هنا البيع لأن ده في كاف يبقى ده تشبيه. قياس كالبيعي. ويصح أن يهب حاملا ويستثني حملها كالعزم. يصح أن يهب أما حاملا ويستثني الحمل. يعود إليه الحمل يكون ملكا له ولا يعتق. أيضا قياسا على الهبة. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء يوهب الهبة يقول له بس أرجع فيها في أي وقت أرجع فيها متى شاء لزمت ولغى الشرط. طبعا لغى الشرط إيه معنى لغى الشرط؟ كنسل يعني؟ أيوة هو في حد قال لغى إذا ترك اللغى كلام العطفية صوت العطفية اسمها لغى ما لهاش معنى. طب إلا خلاني أقول لغى وقلت لغي الشرط. بصوا في التدريب كده لو الناس القائمة على الصراع بتكون الناس فاهمة في النواحي الإبنائية هيحط نقطتين تحت الياء هنا بس نجي إيه؟ ياء. فنقول لغي الشرط يبقى ده هنا من الإلغاء. لكن لغى صار لغوا مفيش نقطتين بقى تنطق ألف فهذه ألف إيه مذكورة. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت شرط واجبة لازم ولغى الشرط لأنه شرط ينافيها لأنه ينافي مقتضى العقد مقتضى الهبة أنني أتصرف كما شئت ومقتضى هذا الشرط تقييد رضيته. فمثل أن تقول للرجل مثلا اشتري هذا التفاح بشرط ألا تأكله اشتري هذه السيارة بشرط ألا تركبها ففي تقييد لحرية التصرف والشيء هو من مقتضى العقد فتصح هي مع فساد الشرط. تصح الهبة لكن يفسد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر. وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. يعني شخص عن دين لشخص آخر صاحب المال يقول وهبتك هذا الدين تنازلت عنه أبرأتك منه ففي هذه الحالة يصح ويلزم بمجرده. يعني يلزم بمجرد أن ينطق هذه الكلمة مجرد يقول أبرأتك من الدين خلاص صار لازما ولو قبل حلوله ولو قبل حلول موعد به استلام لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة يكون مؤجل لا يمنع أنه يثبت في الذمة. وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اقتسما وتوقيا الحق واتهما ثم تحالا. تعرفون قصة الحديث رجلان لدين أتى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض أو شيء من هذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحدتي من البعض الآخر، فمن قريت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فبكى هذان الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي، حقي لأخي، شفقا من هذا الوعيد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتسم، يقتسم وتوخي الحق، تحري الحق، واضح؟ يعني أسلموا وبعدين اتهموا من القرعة، ثم تحالى بعد القرعة. ممكن بقى يكون في واحد الظلم والأمر مش واضح، ففي هذه الحالة كل واحد يسامح الثاني، يتحلله إن الاحتمال أكون أنا خدت زيادة أو أنت، فيكون في مسامحة يعني. فإذا يصح البراءة ولو كان القدر مجهولا كهذه الحالة. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، لا تصح هبة الدين إلا للشخص اللي عليه دين، لكن ما ينفعش أنا أهب دين في ذمة واحد لواحد ثاني، لأنه في هذه الحالة غير مقدور على تسليمه، إلا إن كان ضامنا فإنها تصح لتعلقه في ذمته. ثم يقول: ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها. لكن ما حكم ذلك؟ مكروه، يكره، لكن له أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملئه مع الكراهة، خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد. لأن من الفقهاء من قال إن الهبة تلزم بالعقد، والجمهور والأكثر الأدلة أنها تلزم بالقبض، فمن ثم قالوا يجوز لأي واهب أن يرجع في الهبة ما لم تقبض، فإذا قبضت صارت لازمة. يقول: ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة. يقول يجوز لكن مع الكراهة. ليه الكراهة؟ لأن دائما أي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء يستحب الخروج من الخلاف بالأخذ بالأحرص. واضح؟ طيب، ما دام مستحب يبقى عدم فعل المستحب ضد المستحب ايه؟ الكراهة. واضح؟ فيستحب الخروج من الخلاف بأن يعتمد هذا المذهب، أنها لا تلزم بالعقد وإنما تلزم بالقبض، لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد. لحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فهذا تنفير من هذا السلوك، لأن صدر الحديث ايه؟ يعني بعض الناس قالوا: طب الكلب يحرم عليه أن يعود في القيء؟ بما ترد؟ يعني استغل البعض بكراهة الرجوع في الهبة أو بتحريم الرجوع في الهبة بعد لزومها، أو بكراهة الرجوع فيها قبل القبض، يعني بحديث إيه؟ ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ففي الثاني قال: طب هو الكلب حرام عليه أن يعود في القيء؟ رد عليه قال له إيه؟ هات الرد من الحديث، صدر الحديث: ليس لنا مثل السوء. هذا هو اللي يؤخذ منه الدرس، ليس لنا مثل السوء. فخلاص أدم الرسول عليه قال: ليس لنا مثل السوء، فدل أننا لا يجوز أن نتشبه بالكلب في مثل هذا، ليس لنا مثل السوء. واضح؟ يقول الحافظ ابن حجر وغيره: القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ما ذهب جمهور العلماء إلا، يلا كملوا بقى، إلا هبة الوالد لولده، ده الاستثناء الوحيد. الأب ممكن يرجع في الايه؟ في الهبة، السبب سنذكره، وده الاستثناء الوحيد. إذا لزمت بالقبض يحرم الرجوع فيها إلا هبة الوالد لولده، فإن الوالد أن يرجع فيه. يقول: ولا يصح الرجوع إلا بالقول، نحو: رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا لأنه قبض، فلا يزول إلا بيقين، واليقين هو صريح الرجوع. لابد إذا رجع لا يصح الرجوع إلا بالقول. الرجوع هنا لمصح الرجوع مين؟ بعد الهبة واضح؟ وقبض. القبض هي دي المرحلة اللي يصح فيها الرجوع. لكن الرجوع مش بقى زي المعاطاة، لازم الرجوع يكون بلفظ صريح، رجعت في كلام، رددت هذه الهبة، ارتجعتها، رجعت في هبة. إذا أي لفظ يؤدي هذا المعنى لابد من إيه؟ قول صريح لفظ. لماذا؟ لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا. نقول الملك ثابت حتى لو لم يصل لازما بالقبض، لكن الملك مجرد اللفظ صار إيه؟ ملكا له، وذلك يجوز له التصرف فيه كما كنا الأسبوع الماضي. فالملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول اليقين إلا اليقين، واليقين هنا هو صريح الرجوع. وبعد إقبابها يحرم ولا يصح، يحرم الإيه؟ الرجوع ولا يصح. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه، يعني ويتناوله مرة ثانية، وهذا متفق عليه. قال أحمد في رواية: قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. طيب، وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع، إلا إذا كان الواهب أب وهب ابنه يجوز له أن يرجع، ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده. قصد التسوية أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح يدل على تحريم الرجوع إلا في هبة الأب لابنه. والأب هنا يعني الأب الأقرب، الأب المباشر الأقرب، سواء قصد التسوية أو لا للعموم، دون الجد ودون الأم على المشهورة المذهب. وقال أحمد: هي عندي ليست كالأب، هذا الحكم الأم ليست كالأب اللي هو جواز الرجوع في الهبة، لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ، هنشرحها بالتفصيل إن شاء الله. ولأن للأب الولاية دونها. وقال الموفق: يحتمل أن لها الرجوع، يحتمل أن لها أيضا أن ترجع في هبتها، أن الحكم مش مقتصر على الأب لكن يدخل في الأم، لأن قوله إلا الوالد فيما يعطي ولده، كلمة الوالد تشمل الأب والأم. وقال أيضا عليه السلام: سووا بين أولادكم، ولأنه طريق إلى التسوية، وربما لا يكون لها طريق غيره. يعني ممكن أم تكون وهبت هذا الولد بالذات ولم تهب إخوته، واضح؟ فأرادت أن تتوب من عدم التسوية، فلا يكون لك طريق للاستواء، ما تقدرش بقى تدي بقية الأولاد نفس الشيء، يبقى لك إيه؟ إنها ترجع في الهبة حتى يستووا في الحرمان، واضح؟ فيمكن دي الحكمة من إن فتحت هذه الإيه؟ الثغرة ليتوب الأب الذي لم يستوي بين أولاده، إما أنك تسويهم بأن تعطيهم إجمعين، وإما إذا عطيت واحد ومش قادر تعطي الباقي تسحب الهدية من مين؟ من هذا الذي ميزته ليستووا في الحرمان، واضح؟ ولأنها ساوت الأب، أي الأم ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به، تخليصا لها من الإثم وإزالة للتفضيل المحرم كالأب. وقال الإمام مقدمة: وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى. طبعا ما لم يكن أبا، يعني وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده، ما لم يكن أبا سواء كان هذا الأب مسلما أو كافرا، أي أب له أن يرجع سواء كان الأب مسلما أو كافرا. فلو وهب الكافر لولده ثم أسلم فله. وقال الشيخ: ليس له رجوع إن كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد وطوبه في الإنصاف. لا يمنع رجوع نقص العين، يعني هو أهدى لابنه شيء معين وحب يرجع فيه الأب يعني أو الولد، نقصت العين الشيء اللي هو أعطائه، طعام مثل نقص أو الثمرات نقصت أو أي شيء نقص، فإذا نقصت العين هذا لا يمنع الرجوع. نعم. سواء نقصت قيمتها أو نقصت ذاتها أو تلف بعضها، فإنه يرجع في الباقي منها ولا ضمان على الولد فيما تلف منها أو زيادة منفصل أيضا. بشروط الأربعة دي بقى شروط أن الأب أن يرجع في إيه؟ في هبة ولده. أول شرط ألا يسقط حقه من الرجوع، فإن أسقطه سقط. من الفاعل هنا؟ الأب. لو الأب تاعب ما وهب الهبة قال أنا لي حق في الرجوع، لكن أنا أسقط حقي، مثل الخيار بالضبط، واحد يسقط خياره في البيع. فهنا إذا الأب من البداية قال أنا أسقط حقي في الرجوع، ففي هذه الحالة إن أسقط حقه سقط ولا يصح له أن يرجع في الهبة. هذا مش شرط. ثاني شرط ألا تزيد زيادة متصلة، إن الهبة نفسها لا تزيد زيادة متصلة. متصلة بمعنى أنه أهداه دبة مثلا وثمنت عند الابن، فليس الأب أن يرجع إلى زيادة زيادة متصلة بها. أو كان العبد مثلا جاهلا وأخرق ثم تعلم مهنة أو تعلم حرفة أو كذا، ففي زيادة هنا متصلة مش متصلة. فإذا زادت زيادة متصلة كالثمن والتعلم فإن زادت فلا رجوع. طيب الزيادة المنفصلة بقى، يعني دبة ولدت مثلا، ولدت شاه أو خروف أو كذا ولدت والأب رجع، يأخذ الزيادة المنفصلة أم يأخذ الزيادة المنفصلة؟ لا، ما يأخذ الأصل فقط اللي هو أعطاه الابن. أما الزيادة المنفصلة فهي للابن، يعني إذا زادت زيادة متصلة ففي هذه الحالة لا رجوع، الأب ليس له أن يرجع. وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع، يرجع لكن يأخذ الايه؟ الأصل بس. الشرط الثالث أن تكون باقية في ملكه. واضح؟ لأن يعني مثلا الابن بعد ما أبوه أهداه هذه الهدية وأعطاه هذه العطية وقبضها ولزمته كله، راح هو أهداها لحد تاني أو باعها تصرف فيها باعتباره مالكا لها. ففي هذه الحالة الأب إذا رجع لابد أن تكون الهبة باقية في ملك الابن، لأن الرجوع فيها بعد خروجها من ملكه إبطال لملك غيره، لو الشخص الذي اشتراها من الابن مثلا. الشرط الرابع ألا يرهنها الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلت فقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء. الغرماء وفي مسألة أخرى يتعرض لها الفقهاء عند تفسير قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، بيتعرض لها الفقهاء يعني مش وقت الفصل فيه لكن نمر عليها مرة ثانية، وهي إن بعض العلماء قالوا للزوجة أن ترجع في هبتها لزوجها، لو هبت شيء من المهر أو شيء مما تملكه فأرادت أن ترجع فيفتح لها في ذلك، وأثر ذلك عن عمر رضي الله عنه، قال لأن النساء يعطين رغبة ورهبة، يعني ساعات المرأة تتنازل عن شيء من مالها أو مهرها استحياء أو خوفا من أذية الزوج، يريد أن تستقي شرا أو تحاول أن تشتري رضا، فالنية ما تكونش خالصة لأنها متطوعة للفعل، لكن هي حريصة على مالها لكن تستحي، ولذلك جاء هذا الشرط الشريف في القرآن الكريم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اشترط طيب النفس حتى يكون هنيئا مريئا، لابد أن يكون النفس طيبة. فالبعض قالوا أن المرأة صعب أن تطيب نفسها لأنها إما تعطي رغبة أو تعطي رهبة، فإن أرادت الرجوع فلها الرجوع. يقول شيخ الإسلام وللأبي الرجوع فيما وهبه لولده ما لم يتعقل يتعلق به حق أو رغبة، فلا يرجع بقدر الدين وقدر الرغبة، فيرجع فيما زاد. وإلا من وهبت زوجها لمسألته، يعني هي ما وهبتهش ابتداء أو تنزلت عن مهر أو مؤخر أو كذا ابتداء، فهو اللي سألها طلب منها الأول. فمن وهبت زوجها بمسألته، مش هي الخبراء في ابتداء، لا ده هو سألها وطلب منها أن تتنازل عن كذا أو توفيه من مالها كذا. وإلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضرها بطلاق أو غيره، يعني طلب منها أن تعطيه شيء من مالها أو كذا أو كذا أو تتنازل عن مهرها أو كذا، ثم أخذ يضايقها ويضرها عن طريق أن يطلقها لأنها لم توفي هذا الشيء أو غيره. ففي هذا الحالة هي لو وهبته وهذا هو سلوكه فهي لا تهبه إلا مخافة غضبه أو مخافة الإضرار بأن يتزوج عليه. فطبعا الخوف من الإضرار يجعل رغبتها غير، يعني نفسها غير طيبة. نعم لذلك من اتقى الله احتار احتار، لأن طيب النفس بالنسبة للنساء صعب. هو قد يحصل بدليل القرآن ذكره، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه. أي نعم. بعدين هم ساعات بيخافوا يقول لك احنا تاخد من فلوس راح تتزوج واحده ثانيه، يعني ثم نختم بهذه المساله. يقول وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء، وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، رواه سعيد بن ماجه وهذا صحيح. ورواه الطبراني في معجمه مطولا عن عائشة مرفوعة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهذا رواه سعيد والترمذي وحسنه وهو صحيح. إذا للأب الحر، الأب هنا ما قالش الوالد، لا يبقى الحكم ده فيما يتعلق من الأب، لا الجد ولا الأم، يعني مش أبو الأب ولا الايه الام، لا تدخل الام هنا. وللابي الحر طبعا لان الرقيق هو نفسه مال لسيده، فالرقيق لا يتملك لانه هو نفسه مال لسيده. فلذلك قال وللابي الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء. قال الفقهاء بعلمه وبغير علمه، بعلمه وبغير علمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هذا هو الدليل أنت ومالك لأبيك. لأن الحقيقة يعني إحسان الأب إلى الابن إحسان فوق ما يتصوره الإنسان، لأن الأب هو سبب وجود الإنسان في هذه الحياة. يعني أنت من أحسن إليك فأنت مطالب بشكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فقال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو من لم يشكر الناس فقد كفر. كفر يعني إيه؟ كفر بالنعمة، مش الكفر الأكبر طبعا، كفران النعمة واضح. فهل هناك يعني نعمة أو إحسان من الأب أفضل من أنه تسبب في وجودك في هذه الحياة وجعلك وجودا لا عدما؟ فهو سبب، فهذه احسان من الاب. حتى ان بعض الناس تشتكي مثلا ان ابوه مثلا تركه وهو صغير او وهو رضيع وما سال فيه ومضى العمر كله، فالولد ساعات الشيطان يزين له انه يعق اباه، لا يصله، لا يبحث وراه حتى يعني ايه يبرر، لا يقول انا مجذب المثل. مفيش حاجه اسمها اب ابن ياخذ حقه من ايه؟ من ابيه، لانك مهما ابوك فعل فقد أدى إليك حسنة لا يمكن أن تكافئه، وهو أنه تسبب في وجودك، تسبب في وجودك. فالشاهد يعني أن قوله أنت ومالك لأبيك هو الدليل في هذه المسألة. وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، هذا من سعي الإنسان لأنه غير تسبب فيه. ولذلك دائما العلماء لما بيتكلموا على فضائل الزواج يجعلون من اهم فضائل الزواج التسبب في الذريه، التسبب في حصول الذريه الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. فحق الابوين حق عظيم جدا في الاسلام، و يعني الذي عظم هذا الحق هو الله سبحانه وتعالى، قرنه بالتوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واضح؟ قرر بالشاهد، وهذا كثير في القرآن الكريم. فالشاهد يعني أن الأب ليس كغيره من الناس، الأب ما ينفعش الابن ياخذ حقه من أبوه، لأن مهما حصل إساءة فإحسانه يغلب، إحسان الأب أكثر مهما قصر. فحتى الإنسان الذي حصل من أبيه زفوة أو إهمال أو كذا أو كذا، لا تجعل الشيطان يزين لك العقوق وتقول لا أنا أقابله بالمثل كما جفاني صغيرا أكفوه كبيرا، هذا من تزيين الشيطان. والفرصة إذا ضاعت يا ويلك، إذا مات أبوك أو مت أنت وأنت عارف الويل والثبور لمثل هذا الشخص. فنقطة أن بعض الناس تظن أن هو ممكن يعامل أبوه بالدية أو ياخذ حقه منه، أن هو يعني حتى الأب فيه أكثر من أنه لو كان مشركا، مش بس مشرك ده داعية للشرك، يدعو ابنه للشرك، مش بس يدعوه ده بيجتهد يجاهد في دعائه للشرك. وإن جهرك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فقط لا تطعهما، لكن مع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروف. فكل واحد بقى يقارن أباه بهذه الصورة، يعني أبوان مشركان داعيان إلى الشرك ويدعوان ولدهما ويجتهدان في توريده في الشرك، ومع ذلك قال فلا تطعهما، وقال وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف، فالمصاحبة بالمعروف. فيعني أنا أذكر الدكتور عبد المجيد طنطاوي رحمه الله رحمه واسعة، وكان من أبر الناس والديه وأعظمهم سيرة النظر، هذا الشيء مشكور عنه. قال لي بعد ما توفيت والدته مباشرة رحمه الله، قال لي أنا شعرت أن باب الجنة اترزع في وجهي في نفس التعبير، يعني حس بمصيبة فقد أمه، اللي يقول حسيت باب من أبواب الجنة كان مفتوح لي وقاعد من خلاله أقدم أشياء بخزنها بقى اليوم القيامة، فإذا بهذا الباب بموت أمه رحمه الله أوصف فيه يعني وجهي. هذا هو التعبير اللي يعبر عن هذا الباب النصير. فأحرص على إن كان والدك أو أحدهما حيا، أحرص أن هذه الفرصة لن تتكرر، إذا مات لن يعود. واضح؟ فاجتهد في بر الوالدين قبل فوات الأوان ولا تحين مندم. بشروط خمسة للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، بشروط خمسة. الأول ألا يضره، يعني يأخذ من مال ما شاء بعلمه وبدون علم، شرط ألا يضر الابن، يتفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث صحيح. ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته، ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته، إن كان هذا المال هو يحتاجه لشيء أساسي، شيء ضروري، نفق على الأطفال أو نحو ذلك، وإذا أخذه أبوه سوف يتضرر، فهذا أول شرط، أنه لا يترتب على أخذه من المال ضرر. ثانيا ألا يكون في مرض موت، طبعا بالنسبة لأنه حق بما تعلقت به حاجته، يعني مثلا إنسان عليه دين ومحتاج إلى الطعام، يعني يتضرر جدا من الجوع أو من العطش، يسد الدين وعمل يسد الدين ولا يقدم حاجته؟ يقدم حاجته، يقدم حاجته على سداد الدين. إذا هذه الحالة أبوه أولى أن يقدم حاجته على ما يأخذه أبوه، يبقى ألا يضره. ألا يكون الشرط الثاني ألا يكون في مرض موت أحدهما، ما يكونش أخذ المال في مرض موت أحدهما، مش أي مرض، المرض الإيه؟ المخوف، المخوف. ألا يكون في مرض موت أحدهما المخوف فلا يصح فيه. لماذا؟ لانعقاد سبب الإرث. الآن حصل سبب انتقال هذا المال إلى الورثة، فإذا الأب أخذ من مال الابن وهو الأب نفسه حيموت، أو الابن هو اللي مريض وحيموت، ففي هذه الحالة إيه؟ انعقد سبب الإرث، لأن مرض مخوف أو مرض موت، فانعقد سبب الإرث وهو إيه؟ مشاركة الموت. فبالتالي يمتنع تصرفه في هذا المال، لأنه يعني سيصير عما قريب ملكا للايه؟ للورثة، ودي فترة ايه؟ الريبة الشك. ثالثا ألا يعطيه لولد آخر، يعني يأخذ من ابنه لكن بشرط ألا يعطيه لايه؟ لولد آخر. نص عليه الإمام أحمد لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه، يعني الأب ممنوع شرعا أن يخصص بعض أولاده بشيء دون باقي الأولاد تخصيص. فإذا كان ممنوع أن يخصص من ماله هو، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده أولى وأحرى، صحيح؟ إذا ده الشرط الثالث ألا يعطيه لولد آخر، نص عليه الإمام لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه، فلا أن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أو لا. الشرط الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، أن يكون التملك بالقبض، تملك الأب من مال الابن بالإيه؟ بالقبض مع القول أو النية، لأن القبض يكون للتملك وغيره، فاعتبر ما يعين وجهه. يعني بد يقبض وينوي أنه إيه؟ يمتلكه. خامسا أن يكون ما تملكه عينا موجودة، الأب عشان يأخذ حاجة من مال ابنه ويتملكها لابد أن تكون عينا موجودة، لكن ما ينفعش حاجة في للمثل من دين ولده، واضح؟ ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غنيمه، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، لأن ده ما يعتبرش الولد إيه يملكه، هو يملكه إمتى الدين؟ لما يقبضه، هذه بعد ما يقبضه ممكن أبوه يقبضه، لكن هو الدين لسه في الذمة، فلا يجوز أن إيه؟ أن لابد من القبض، أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فيصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمه، لأن يعني الابن له فلوس عند أبوه. فينفع الأب يقول برأت نفسي من الدين الذي ابني علي؟ لا، لابد يقبضه الأول الولد، يعني لا يملكه، لا يصير ملكا له إلا إذا قبضه، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين. يعني الابن إذا كان له دين على أبيه فليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين. وأيضا إذا أتلف أبوه شيئا ليس له أن يطلب من أبيه قيمة المتلف وغير ذلك، في الحديث أنت ومالك لأبيك. طب يعمل إيه بقى؟ له دين عند أبوه، طب هو ما بيطلبش بيه، كيف السبيل إليه؟ استنى بقى، إذا مات أبوه أخذه من تركته من رأس المال قبل توزيع التركة. طيب يعني ينفع يرفع قضيه على ابوه انه في دين عليه كذا وكذا ويرفع يقاضي اباه، لكن له ان يقاضيه على الايه؟ نرفع ايه هما؟ يقاضيه على ايه؟ على النفقه، لان النفقه واجبه على الاب. ممكن اذا الاب لم ينسب في هذه الحاله للابن ان يطالب بالنفقه، واضح؟ يبقى إذا وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك، لحديث أنت ومالك لأبيك، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي، وله مطالبته بنفقته الواجبة، له أن يطالب أباه بالنفقة إذا كانت واجبة على الأب، لأن ممكن الابن قد هيطالب إزاي هو كبير، يعني هو الصغير الحاضنة مثلا بتطالب بالنفقة، فالمال الكبير لو ممكن الكبير ونفقته عليه، نعم ممكن يبقى كبير وراشد ويجب على أبيه أن ينفق عليه إذا أصابه الفقر أو العجز، عجز عن الكسب، عجز عن التكسب، وأبوه موت وهو فقير، ففي هذه الحالة يجب على الأب أن ينفق على هذا الابن، وإذا قصر فالابن أن يطالبه بما وجب عليه شرعا من الإيه؟ النفقة لضرورة حفظ النفس احتراما لإيه؟ للنفس من أن تفلس. نكتفي الليلة بهذا القدر. نعم، وطبعا في مولد في اسكندرية قريب، مولد المكتبة، فيعني تعرفون الظروف اللي هتكون موجودة، فإلى أن ينفض هذا المولد سنتوقف عن الدرس حتى لا يتعرض أحد الإخوة، لأن ممكن الإخوة يتعرضون للاشتباه إذا تحركوا في الدروس أو كذا. فإن شاء الله تعالى نتوقف الخميس القادم والسبت القادم إن شاء الله تعالى، ونلتقي الخميس بعد القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.